أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: نعم، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند المخبر لوجب تركيزه عليه. كان الكلام في التواتر المنقول، وبلغ الكلام إلى أن نقل الإخبار إجمالا قد لا يكون بحد التواتر في نظر المنقول إليه، وأن المقدار الذي نقل للمنقول إليه مما لا يبلغ حد التواتر، فحينئذ لا يثبت التواتر لدى المنقول إليه، ولا يترتب عليه أثر، فلا يكون حجة. هذا ما ذكرناه أخيرا في البحث السابق. يأتي الآخوند رحمه الله ويستدرك على ذلك موردا وفرضا يمكن أن يكون نقل التواتر حجة وذا أثر لدى المنقول إليه، وإن لم يكن بحد التواتر لديه، ولكنه متواتر عند الناقل فحسب، وهو فرض ما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على المقدار المنقول الذي هو دون حد التواتر، كما إذا كان المنقول إليه قد نذر بأن مخبرا إذا أخبره بالتواتر ونقل له المتواتر فيتصدق بدرهم، وإن لم يكن متواترا لديه، بل كان متواترا لدى المخبر والناقل فحسب، وهذا ما يسمى بالمتواتر في الجملة. ففي هذه الصورة يكون نقل التواتر حجة ويترتب عليه ذلك الأثر الشرعي في باب أن نذر، ف فيتعين على المنقول إليه أن يتصدق بالدرهم وفاء لنذره. وإلا لو نظرنا الحالة هذه من ناحية المسبب، أعني المخبر به، من لا يكون ذا أثر ما لم يكن سببا تاما لدى المنقول إليه. ولكن حيث أن الأثر الشرعي مترتب على نفس هذا المقدار المنقول لديه الذي هو دون حد التواتر، فحينئذ يترتب ذلك الأثر الشرعي عليه، أي على المتواتر في الجملة. هذا ما يتعلق بمبحث التواتر المنقول. وقد عرفنا بأن ما ذكرناه في الإجماع المنقول يتأتى في المتواتر المنقول. قال رحمه الله: نعم، يستدرك على ما ذكره أخيرا بقوله فربما لا يكون إلا دون حد التواتر. فإذا كان دون حد التواتر ما راح يترتب أثر عليه، يعني ما راح يكون حجة لدى المنقول إليه، وإنما أكو وظيفة للمنقول إليه كيف يتعامل معه. يقول: لا، في مورد واحد أكو أثر شرعي، ذلك الأثر يترتب على هذا المقدار اللي نقل إليه اللي هو دون حد التواتر. هذا وإن كان غير متواتر لديه ولكنه متواتر لدى الناقل. قال: نعم، لو كان هناك أثر شرعي علما للخبر المتواتر في الجملة، المتواتر في الجملة أي أن هذا الإخبار متواتر عند الناقل دون المنقول إليه، فنذر المنقول إليه بأن المخبر إذا أخبرني بالتواتر فأنا أتصدق بدرهم، وإن يعني هو يقول وإن لم يكن متواترا لدي ولكنه متواتر لدى المخبر، فحينئذ يترتب هذا الأثر، يجب علي أن يتصدق بالدرهم وفاء لنذره. قال: ولو عند المخبر، هذا تفسير المتواتر في الجملة. قال: لوجب، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة لوجب ترتيب ذلك الأثر الشرعي على هذا المقدار المنقول الذي هو دون حد التواتر لدى المنقول إليه ولكنه متواتر لدى الناقل. ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار، يعني يقول ولو لم يكن متواترا لدى، يعني ولو لم يكن هذا المقدار المنقول متواترا لدى المنقول إليه ولكنه متواتر عند الناقل وهو أخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار ورتب عليه أثرا شرعيا من خلال أو بواسطة النذر، فعند ذلك يتعين عليه ترتيب ذلك الأثر. الفصل الرابع من فصول مبحث الأمارات الشهرة الفتوائية. من الأمارات الظنية التي وقعت مورد البحث والنزاع بين الأعلام مبحث الشهرة الفتوائية، وأنها هل هي من الأمارات، وأنها هل هي من الفنون الخاصة التي قام الدليل الخاص على اعتبارها، أم لا تكون كذلك، وإنما هي باقية تحت الأصل الأولي في باب الظنون، وهو أصالة عدم الحجية. وقبل الخوض في بيان المسالك والأدلة ينبغي استذكار أقسام الشهرة كي يتم من خلال ذلك تحرير محل النزاع بين الأعلام في مبحث الشهرة. الشهرة على أقسام ثلاثة: الشهرة الروائية، الشهرة العملية، الشهرة الفتوائية. أما الشهرة الروائية فتعني أن تكون الرواية مشهورة بين الرواة والمحدثين بكثرة نقلها وضبطها في الأصول القديمة التي جمعت في المجامع الحديثية الواصلة إلينا من الكتب الأربعة وغيرها، سواء كان من الفقهاء من عمل على صدق هذه الرواية وأفتى بمضمونها، أم لم يكن، فالرواية مشهورة شهرة روائية، يعني مشهور الرواة والمحدثين نقلوا تلك الرواية وضبطوها في الأصول القديمة التي جمعت في المجامع الحديثية. وهذه الشهرة هي التي جعلها المشهور من المرجحات السندية في باب تعارض الخبرين، وسوف يأتي الكلام في ذلك مفصلا في باب التعادل والترجيح. فمن هنا يعلم أن بحثنا ليس في الشهرة الروائية، وأما الشهرة العملية فتعني استناد مشهور الفقهاء في الفتاوى إلى رواية بخصوصها في مقام الاستنباط وأفتوا على صدق مضمونها. سواء كانت تلك الرواية مشهورة شهرة روائية، وأن مشهور المحدثين قد نقلوها وضبطوها في الأصول والمجامع الحديثية، أم لم تكن كذلك؟ فمشهور الفقهاء عن في مقام الاستنباط عملوا بتلك الرواية وأفتوا على صدق مضمونها، فهذه شهرة عملية، وهذه الشهرة كما نسب للمشهور هي الجابرة لضعف سند الرواية، وأن الرواية إذا كانت ضعيفة من حيث السند ولكن مشهور الفقهاء عملوا بها واستندوا إليها وأفتوا بمضمونها، كان عمل المشهور جابرا لضعف تلك الرواية ويجعلها بحكم الرواية الصحيحة، كما في المقابل كما وأن إعراض المشهور مشهور الفقهاء عن العمل بالرواية الصحيحة وإن كانت في أعلى درجات الصحة أو الموثقة، كان إعراضهم موهنا وكاسرا لتلك الرواية. هذا ما نسب للمشهور خلافا لجمع من أهل التحقيق، حيث لم يسلموا هذه القضية على إطلاقها، وهذه المسألة من المسائل المهمة التي تبحث في علم الرجال، وأن عمل المشهور برواية ضعيفة السند هل يكون جابرا وإعراضهم عن رواية صحيحة السند كاسر لها أم لا؟ لا جابر ولا كاسر، في المسألة مسلكان معروفان، مسلك المشهور الجابرية والكاسرية، مسلك بعض أهل التحقيق كالشهيد الثاني في الدراية وغيره،
وكالسيد الخوئي رحمه الله من المتأخرين من متأخري المتأخرين على عدم الجابرية والكاثرية على الإطلاق. وتفصيل ذلك موكول إلى محله، فهذه شهرة عملية، أي أن مشهور الفقهاء عملوا برواية بخصوصها في مقام الاستنباط وأفتوا على صدق مضمونها. كانت مشهورة شهرة روائية أم لم تكن كذلك؟ سيعلم من ذلك أن النسبة بين الشهرة الروائية والشهرة العملية نسبة العموم والخصوص من واجه. وأما الشهرة الفتوائية وهي التي محل بحثنا وكلامنا فعلا، فتعني اشتهار الفتوى بحكم بين الفقهاء من دون أن يعلم مستندها، من دون أن يحرز ما مستند الفتوى المشهورة لدى المشهور. فنجد أن مشهور الفقهاء أفتوا بحكم من الأحكام، كانت هناك رواية بمضمون الفتوى، أم سواء أكانت هناك رواية بمضمون الفتوى ولكن يطمئن إلى أن المشهور لم يستندوا إليها، أم لم تكن رواية بمضمونها أصلا. هذا معنى من دون أن يعلم مستندها، مستند الشهرة الفتوائية. هذه الشهرة الفتوائية هي التي عقد هذا الفصل للتكلم فيها. فهل أن الشهرة الفتوائية حجة بحيث لو استنتج فقيه فتوى المشهور في مورد جاز له الاعتماد على الشهرة وجعلها الملاك والمدرك في الفتيا بالحكم الفلاني؟ يعني الفقيه إذا استنتج الشهرة فتوى المشهورة في مورد يحق إلى أن يعتمد على هذه الشهرة الفتوائية وأن هذه الفتوى مشهورة بين الفقهاء بحيث يجعلها مدرك الفتوى بهذا الحكم. يعني سئل شنو مدرك افتاءك بهذا الحكم، يقول الشهرة. هذا توضيح. هل أن الشهرة الفتوائية حجة بهذه الحيثية أم لا تكون حجة؟ ذهب البعض إلى حجية الشهرة الفتوائية وجعلها من الظنون الخاصة، أي من الأمارات التي قام الدليل الخاص على اعتبارها، إلا أن صاحب الكفاية قدس سره اكتفى في نفي حجيتها بقوله ولا يساعده دليل، أي أن القول بحجية الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية مما لا يساعده دليل بالخصوص، وما تمسكوا به من الأدلة فهي موهونة في نظر صاحب الكفاية قدس سره. القائلون بحجية الشهرة تمسكوا بمجموعة من الأدلة، ولعل عمدتها ثلاثة أو ثلاث أدلة تعرض لها الآخون في المقام. الدليل الأول الاستدلال بصحوى ومفهوم الموافقة لأدلة حجية أخبار الآحاد، وتقريب الاستدلال أنه لا شبهة في أن أدلة حجية الخبر دالة بالمطابقة على حجية خبر الواحد الثقة. وعليه فإذا كانت أدلة الاعتبار دالة على اعتبار الخبر الواحد، فبطريق أولى تدل على اعتبار الشهرة الفتوائية. وجه الأولوية أن المناط في حجية الخبر ببركة أدلة الحجية عبارة عن إفادة الظن، فخبر الثقة حيث أنه يفيد الظن كان حجة، كان مشمولا لأدلة الحجية. وهذا المناط في الشهرة الفتوائية أقوى بمراتب، يعني الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى من الظن الحاصل من الخبر. كيف؟ وذلك لأنه لو حصل الظن من قول راو واحد عادي فبطريق أولى يحصل الظن من أقوال 80% من الفقهاء العظام. فإذا مناط الحجية في الشهرة أقوى وآكد، اللي هو شنو مناط الحجية؟ إفادة الظن. فبطريق أولى تكون حجة.
ولا يخفى أن هذا الدليل الأول لهم متوقف ومبتن على أمور ثلاثة: ألف باء جيم. ألف القطع بأن المناط في حجية الخبر هو الظن، لابد أن يقطعوا بذلك وقطعوا بذلك. القاطع بكون المناط في الحجية إفادة الظن. هذا المناط علة تامة لجعل الحجية للخبر، لا حكمة للجعل. إذ لو كان حكمة له، إذ لو كان هذا المناط حكمة للجعل لما تعدى من مورده إلى غيره. ليه؟ لما قيل من أن الحكمة، لما قيل من عدم اضطراد الحكمة وانعكاسها بخلاف العلة، حيث أن الحكم يدور مدارها وجودا وعدما. فإذا تحققت العلة في موارد أخرى ترتب عليها المعلول عن الحكم، فلازم هذا المناط عندهم شنو؟ علة تامة لجعل الحجية، مو حكمة. ليش لازم علة تامة؟ حتى يتعدى. من يتعدى؟ يتعدى من باب الخبر المن إلى باب الشهرة، حتى نقدر نجعل الحجية المن للشهرة الفتوائية. جيم أن الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من الخبر، وإلا فلا تتحقق الأولوية التي أسماها الآخرون بالفحوى، وأسماها الشيخ الأعظم بمفهوم الموافقة. وهذا واضح لديكم في باب الأولوية أو مفهوم الموافقة. فإذا التشبث بالفحوى منوط بهذه الأمور الثلاثة وبفقد أحدها يمنع ماذا؟ يمنع التشبث بالفحوى بفحوى الخطاب ولحن الخطاب، إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول ما أشار إليه بقوله فيه ما لا يخفى، وحاصله أنه من أين قطعتم بأن المناط في حجية الخبر إفادة الظن؟ أهناك، أنا أقول استفهام، أهناك تصريح بهذا المناط في أدلة حجية الخبر؟ كلا، في نفسي أدلة حجية الخبر كما سيأتي لا تصريح بمناط الحجية وأن المناط ما هو. فإذا فإذا المناط المذكور تنقيحي واستنباطي، حيث أنكم نقحتم المناط المذكور من خلال قرائن وأمارات. طيب، ننقل الكلام إلى تنقيح المناط. تنقيح المناط إن كان قطعيا كان حجة، كان ملزما لنا أيضا، ولكنه من المؤسف أنه ليس بقطعي في المقام. كيف؟ لما؟ فإن غايته هو الظن بكون المناط بالحجية، هو الظن غايته الظن بكون المناط في حجية الخبر إفادة الظن. وعندها فبطبيعة الحال تكون الأولوية القائمة على أساس الظن تكون أولوية ظنية لا قطعية، ومرجع الأولوية الظنية علما إلى الظن بمن؟ الظن بأن شهرة الفتوائية أولى بالحجية من الخبر، ومرجع الأولوية الظنية إلى الظن بمن؟ الظن بأن الشهرة أولى بالحجية من الخبر، وهو بنفسه ظن من الظنون يحتاج إلى دليل قطعي يقوم على حجيته. هذا فضلا عن أن لنا الحق في أن نسألكم ونقول: ما الدليل على حجية الظن بأن المناط هو الظن؟ ما الدليل على حجية الأولوية الظنية؟ فالحاصل أنه لا دليل على حجية الأولوية الظنية، إنما الدليل قائم على حجية الأولوية القطعية، والأولوية هاهنا ظنية لا قطعية. الجواب الثاني ما أشار إليه بقوله: مع أن في الجواب الأول اتكل المصنف رحمه الله على عدم العلم، فذكر بأنه ليس من المعلوم أن المناط في الحجية هو الظن، بينما في هذا الجواب الثاني وسع خطاه فأفاد بأننا نقطع بأن المناط في الحجية
ليس إفادة الظن، فإنا نقطع بأنه ليس المناط في حجية الخبر إفادته الظن، بحيث تكون إفادته للظن العلة التامة لجعل الحجية له. ليش نقطع بأنه مو هذا المناط؟ لأن لازمة العلية التامة في تنقيح المناط لازمها شنو؟ هو ثبوت الحكم بنحو الكلية، بحيث يكون المورد أحد مصادقه، بحيث يكون المورد أحد مصادقه، كما في قولنا الخمر حرام لأنه مسكر، فإن المستفاد منه أن المناط في حرمة الخمر هو الإسكار، والخمر أحد مصادق المسكر، فلذا يصح أن نقول الخمر حرام لأن كل مسكر حرام. نجي في المقام، وإذا كان الظن هو المناط لحجية الخبر، لصح أن نقول إن خبر الواحد الثقة حجة لأن كل ظن حجة، وهذا مما لا يلتزم به القائل بحجية الشهرة الفتوائية من باب الفحوى أيضا. هذا مضافا إلى أن المناط في حجية الخبر لو كان الظن لاختصت حجية الخبر بمن؟ بخصوص الخبر المفيد للظن، والحال سيأتي في أدلة اعتبار الخبر دلالة تلك الأدلة على حجية الخبر الواحد الثقة، وإن لم يكن مفيدا للظن، بل حتى لو قام الظن على خلافه، فهذا مما يدل بالقطع على أن المناط في الحجية ليس إفادة الظن. هذا هو وجه قوله في الجواب الثاني، مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط بدعوى القطع غير مجازفة. الوجه في عدم المجازفة ما ذكرناه من هذين الأمرين في الجواب الثاني. قال رحمه الله: فصل مما قيل باعتبار ذاك الما، مراد من ما يعني أمارة الظنية مما قيل باعتباره بالخصوص يعني بدليل خاص مو بدليل انسداد ماذا؟ الشهرة في الفتوى يعني مو الشهرة في الرواية ولا الشهرة في العمل وإنما الشهرة في الفتوى. الآخود رحمه الله اكتفى في نفس حجيتها بقوله ولا يساعده دليل. ما استدلوا به من الأدلة ماذا؟ يقول هذه الأدلة موهونة وتوهم. الدليل الأول، الدليل الأول من القائلين بحجية الشهرة الفتوائية وتوهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه بالفحوى. الآخر عبر عن هذه الأولوية بالفحوى. والشيخ الأعظم في الرسائل لما اجى في مقام التقريب عبر عنها ديما بمفهوم الموافقة، قال وتوهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه بالفحوى. تقريب الفحوى لكون الظن، شوف فهم ما قاطعين بأن مناط الحجية الظن، لذلك يجي يعلل لكون الظن الذي تفيده الشهرة الفتوائية أقوى مما يفيده الخبر. قال هذا التوهم، هذا الدليل فيه ما لا يخفى. أولا الجواب الأول، الجواب الأول اتكل على عدم العلم. قال من أين علمتم؟ من أين قطعتم بأن مناط الحجية إفادة الظن؟ شنو أخو تصريح في نفس أدلة الاعتبار؟ تلك الأدلة كما سيأتي وتقدم أيضا أنه ما كنت تصريح فيها بكون المناط وإفادة الظن، فمن أين قطعتم بأن المناط هذا؟ فإذا هو ماذا؟ تنقيحكم هذا للمناط يعني تنقيحي استنباطي، فصار تنقيح مناط، تنقيح المناط لابد أن يكون قطعيا إذا كان ظنيا لا يجزي. بلي قال ضرورة عدم دلالة، بل يكفي في عدم الحجية، ضرورة عدم دلالتها. دلالة منه الأدلة. أنتم من أين علمتم هذا المناط؟ هذا المناط وين أكو في نفس الأدلة؟ يقول الأدلة عدم دلالة الأدلة على كون مناط اعتبار الخبر إفادة الخبر دفن. غايته ماذا؟ زين. فإذا هذا التنقيح المناط صار ظني، الأولوية اللي هي قائمة على هاي الباية الظنية الأولى هم تكون ظنية مو قطعية. قال غايته تنقيح ذلك المناط بالظن، وهو تنقيح المناط بالظن لا يوجب إلا الظن بأنها أي بأن الشهرة الفتوائية أولى بالاعتبار من الخبر، ولا اعتبار به أي بالظن بالأولوية. الجواب الثاني قال مع أي مضافا إلى الجواب الأول، مع أن دعوى القاطع هنا شوية يوسع بالخطاء. الآخرون يدعي القاطع يقول نقطع بيما بأن المناط مناط الحجية ليس الظن. قال مع أن دعوى القاطع بأنه أي بأن الظن ليس بمناط في حجية الخبر هذه الدعوى غير مجازفة منا، وجه ذلك ما عرفتموه من الأمرين. الأمر الأول أنه إذا كان بنحو العلية التامة، شنو لازم العلية التامة في تنقيح المناط؟ ثبوت الحكم بنحو الكلية بحيث يكون الموت أحد مصادقه، مثل ما الخمر حرام لأن كل مسكر حرام، والحال هنا ما يجب نقول خبر الواحد حجة لأن كل ظن حجة، هذا لا يلتزم به حتى القائل بمن؟ القائل بحجية الشهرة الفتوائية من باب الفحوى. وثانيا أن المناط لو كان الظن لاختصت حجية الخبر بمن؟ بس بذات الخبر يفيد الظن، والحال أن الأدلة لا تدل على حجية الظن مطلقا، العفو على حجية الخبر الواحد الثقة مطلقا وإن لم يفيد الظن، بل أكثر من ذلك لو قام الظن على خلاف الخبر الواحد أيضا تدل على الحجية. وأضعف منه الدليل الثاني.